به ارتباط ديني عقائدي. شلون أنا أتخلى من عندي؟ أنا أتخلى من ديني. قالوا تقتلون، قالوا ما أحب السيف في سبيل الله، فعلا قتلوا عن آخرهم. وتجي الآن تزور حجر ابن عدي وتشوف مقام إلى وين؟ في تلك المدينة التي قتل فيها والتي كانت أموية. هذا خط الاستقامة، رزقنا الله هذا الخط العظيم، هذا خط الاستقامة الموجود عند الإمام أمير المؤمنين، عند الإمام الحسين. والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد. هذا الدرس الثاني الذي نستفيده. أي واحد مؤمن بشيء لابد أن يبقى محافظا عليه، لا يتنازل عنه أبدا. هذا الدرس الثاني. الدرس الثالث الذي نستفيده من هذه القصة أنه لا رابطة ولا صلة أقوى من صلة الإيمان والتقوى. الصلات كثيرة اللي تربط الناس، صلات نسبية وصلات سببية وصلات مثلا قومية. هذه صلات، يعني أنا أرتبط وياك لأنه أنت ابن ولايتي أو ابن عشيرتي أو أنت ابن عمي أو أنت أخوي أو أبوي، هذه صلات روابط في الدنيا. أكو صلة أقوى من كل هذه الصلات، أي صلة؟ صلة الإيمان والتقوى. لاحظ نوح ابنه شو يقول للقرآن؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. هذا صحيح ابنك الصلبي، لكن الإيمان فرق بينك وبينه. أقرب مثال أبو لهب، مو عم النبي، أبو لهب أخو عبد الله ابن عبد المطلب عم النبي، شو يقول القرآن عنه؟ تبت يدا أبي لهب وتب. بينما سلمان من بلاد فارس اجى من مدينة أصفهان إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وآله واعتنق الإسلام، شو يعبر عن النبي؟ سلمان منا أهل البيت، لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب. هذا رابطة التقوى والإيمان، هي أقوى رابطة. أنت شايف بعض الناس اللي يربط الإيمان بيناتهم، رابطتهم أقوى من رابطة الولد وأبوه، الأخ وأخوه، ها؟ مع اعتزازنا بهذه الروابط، لكن رابطة الإيمان أقوى. هذا الدرس الثالث. وأما الرابع، لا ملجأ أقوى من الملجأ الإلهي. مو أحيانا إنسان يعتمد على شخص عنده منصب، لكن هذا بمجرد أن يزول منه المنصب صار إنسان عادي، تبين وإذا بهاي القوة الموجودة عنده هي قوة مؤقتة، هي قوة يعني سرعان ما تنهار. واحد يعتمد على أموال، لكن إذا راحت الأموال يصير حالة حال البقية، مو تمام؟ أما الذي يعتمد على الله جل وعلا، الله غني في كل الأحوال ودائما وفي كل لحظة وفي كل مكان وفي كل زمان، الذي يعتمد على الله يكون أقوى من الجبل. ولذا ابن نوح لما دعاه أبوه جل قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. إيش قال نوح عليه السلام؟ قال لا عاصم اليوم من أمر الله. تتصور أنت الجبل ينجيك من غضب الله؟ الجبل مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. ولذلك القرآن يقول لنا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، لاحظ التصوير الرائع، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وأن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. هذا الذي يتخذ وليا من دون الله ترى هذا الولي ضعيف، هذا مثل بيت العنكبوت. بيت العنكبوت شنو؟ بالنفخة يطير، مو تمام؟ هذا الدرس الرابع. والدرس الخامس، ما ماذا قالت الآية؟ وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. أول من استعمل التسمية بسم الله هو نوح عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا عندنا يستحب أي عمل تقوم به يستحب أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا إلا بعض الأعمال، مثلا لما تريد تذبح حيوان ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم لأنه هذا ذبح، فالشارع يقول لك قول بسم الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم يستحب للإنسان أن يقولها عندما يقوم، عندما يقعد، عندما يأكل، عندما يشرب، عندما يبدأ الأعمال. لماذا؟ شنو السر؟ السر لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني إلهي أنا أستعين بك. بسم الله الرحمن الرحيم يعني أستعين بالرحمن الرحيم. هذه دلالة على ضعف الإنسان وأنه لا يستغني عن الله تبارك وتعالى. لاحظ، ولذلك لما بالصلاة تقوم ماذا تقول؟ بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بحول الله مو بحولي، إذا سلب الحول عني فحينئذ لا قيمة لي. ثم البسملة بها أسرار لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. شوف الحديث الوارد، جمعت الكتب السماوية في القرآن الكريم وجمع ما في القرآن الكريم في سورة الفاتحة. كل ما في القرآن موجود وين؟ في سورة الفاتحة. وجمع ما في سورة الفاتحة في البسملة، وجمع ما في البسملة في حرف الباء من كلمة بسم، مو أول بسملة، بسم. كل ما فيها جمع في الباء، وكل ما في الباء جمع في تلك النقطة. الباء مو تحتها نقطة؟ كل القرآن جمع بالحمد وبالفاتحة، وكل الفاتحة بالبسملة، وكل البسملة بالباء، وكل الباء في هذه النقطة. القندوزي الحنفي يقول قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأنا تلك الباء. يعني كل الكتب، كل القرآن، كل المعارف جمعت وين؟ عند الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. ولذلك عبد الباقي العمري عند بيتين يصف قبة الإمام علي سلام الله عليه، يصور القبة مثل حرف الباء وتحتها الإمام علي اللي هو النقطة، تصوير رائع. يقول قبة المرتضى علي تسامى قدرها عن مناوئ وعديل، هي باء مقلوبة فوق تلك النقطة المستحيلة التأويل. هذا الدرس الخامس. وأما الدرس السادس والأخير الذي نستفيده من هذه القصة الشريفة، أن الطوفان إذا حدث إلى أين يلجأ الإنسان حتى ينجو؟ إذا صار طوفان وين يروح الإنسان؟ لابد أن يروح إلى زورق النجاة، مو تمام؟ يروح إلى الباخرة. إذا الطوفان مادي، إذا ماي، يروح إلى الباخرة، يروح إلى اللانج، إلى الوسيلة اللي تنجيه، إلى الزورق. أما إذا كان الطوفان معنوي مو مادي، معنوي. معنوي يعني شنو؟ يعني تجينا أفكار وتجينا آراء وتجينا معتقدات مختلفة، هذا يقول شكل وذاك يقول شكل وذاك يقول شكل. يجي واحد يقول مثلا إذا تريد تقرأ الحمد لابد أن تقول آمين بعد الحمد. يجي واحد يقول مثلا إذا أردت أن تصلي لابد أن تضع يديك على صدرك. كل واحد عنده رأي، مدارس مختلفة، آراء متشعبة، نظريات متنوعة. زين، هذا الاختلاف احنا الى اين نلجأ؟ الى اين نلجأ؟ نلجأ الى زورق النجاة وهم محمد وآل محمد. ولذلك الحديث اللي يرويه كل المسلمين يروون، قال النبي صلى الله عليه وآله: مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح. هي السفينة الواحدة، معدة سفن، كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. الإمام الشافعي صاحب المذهب يقول: لما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبحر الغي والجهل، ركبت على اسم الله في سفن النجاة، وهم آل بيت المصطفى خاتم الرسل، وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم، كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل. اللهم صل على محمد. فسفينتهم تصل إلى شاطئ النجاة، وعلينا بها. السلام عليكم يا سفن النجاة. ولذلك تلاحظ تعلقنا بأهل البيت، ارتباطنا بأهل البيت، ارتباط الرجال وارتباط النساء. يعني قضية عاشوراء مدرسة، قضية عاشوراء ليلة عاشوراء، الإمام الحسين عليه السلام طلب من أصحابه أن يتفرقوا: هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا لكم، وليأخذ كل رجل بيد رجل من أصحابي من أهل بيتي، وانطلقوا واعلموا أن القوم لا يريدون غيري، انصرفوا. لكن لاحظ الثبات والاستقامة. قالوا: يا ابن رسول الله، كيف نتركك حتى نبقى من بعدك؟ لا خير في الحياة بعدك أبا عبد الله. وصارت القلوب المتهافتة تظهر تعبيرها. واحد يقول له: يا ابن رسول الله، لو أني أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ويفعل بذلك 70 مرة ما فارقتك أبا عبد الله. كيف وهي موتة واحدة؟ لما شافهم الحسين عليه السلام مصرين على البقاء، قال لهم: إذن أنا أخبركم، ستقتلون، حتى الطفل الرضيع يقتل. النساء اللي وياكم شنو ذنبهن؟ لأن عائلتي ستسلب. اخبروا نساءكم فليرحلن إلى أهلهن، لأني لا أحب أن تسبى أن امرأة من نسائكم تتعرض للسبي كنسائي. اجى علي ابن مظاهر الأسد إلى زوجته، لاحظ الحب والاستقامة حتى عند النساء مو فقط الرجال. اجى علي ابن مظاهر إلى زوجته الأسدية، دخل عليها فقامت تبسمت بوجهه، هذه ليلة عاشوراء، قال لها: ليس الآن وقت تبسم. قالت: ما الذي جاء بك؟ ماذا تريد؟ قال: تهيئي حتى أبعثك لأهلك. قالت: ليش؟ هل رأيت مني مكروها؟ هل عصيتك؟ صدرت من عندي إساءة؟ قال: لا، ولكن الإمام الحسين أخبرنا بأن غدا تقع الواقعة وتسبى عياله، ولا يحب أن تسبى نساء الأنصار. فلما سمعت الأسدية ضربت رأسها بعمود الخيمة وقالت: يا ابن مظاهر، أترضى أن تسلب فاطمة بنت الحسين وأنا لا أسلب؟ أترضى أن يسلب أزار زينب بنت أمير المؤمنين وأنا أزاري على رأسي؟ لا والله، حتى تقتلوا مع الحسين وحتى نسبى مع نساء. الإمام الحسين عليه السلام لما أخبر وقع ما أخبر، وسبيت زينب وبنات رسول الله. تدرون بي هاشمية يا وكلمة عدو صعبة علي يا ريت وافتني المنية أنا ولا يرفع الطاغي صاط صاط ويسب حامل حمية وتحملت زينب السبا والليلة الجمعة ها وقلوبنا في كربلاء الطريق الطويل وقع الطفل للإمام الحسين وإذا بالرمح الذي عليه الرأس الشريف ثبت في الأرض قالوا لزينب ثبت رأس الحسين قالت ويلكم اسألوا الإمام زين العابدين جاءوا إلى الإمام يا ابن رسول الله الرمح اللي عليه رأس الحسين ثبت في الأرض قال ويلكم تفقدوا اليتامى لعل يتيما أو يتيمة سقط من على ناقة رجعوا إلى الوراء وزينب وياهم وإذا بعلوية للحسين تومي بيدها وقد سقطت على الأرض جاءت زينب الدماء تسيل من قدميها بني ماذا جرى قالت عم كلما دمعت عيني ضربني هذا اللعين بالصوت حتى وقعت من على ناقتي يا اهلي يا اهلي الحاد ما رحم بالدرب يا اهلي ضربني وخلى دمع العين يا اهلي اناد وما سمعت نداي يا اهلي انا واركض بالدرب وامي بداي هذه نساء من يكون إذا سرت بالأسر قائدها ومن حاميها أيسوقها زجر بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله من على جميع المرضى بالصحة والعافية خصوصا المنظورون منهم يا الله اللهم اقضي حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم عجل لمولانا وسيدنا الفرج اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين الإخوة المستمعون الحاضرون اللهم احفظهم جميعا فردا فردا السادة الكرام المقيمون لهذا المجلس المبارك اللهم تقبل أعمالهم إلى أمواتهم مع أمواتكم ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
أيها الأكارم كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي.
يا إله العالمين حنيني دائم والقلب شاك علي سال دمعي يا إلهي ولو غربتي ما كان
بحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود. البحرين وقلق دولي حيال المعتقلين محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، دعت خبيرة من الأمم المتحدة حكومة البحرين إلى الإفراج فورا عن 3 مدافعين عن حقوق الإنسان يعانون من الاحتجاز من فترة طويلة بسبب دعمهم المشروع لحقوق الإنسان في البلاد، بحسب بيان لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وذكر المجلس في البيان أن أحكاما صدرت في البحرين ضد كل من عبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس بالسجن المؤبد على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب في عام 2011، كما حكم على ناجي فتيل بالسجن 15 عاما في 2013 بتهمة تشكيل منظمات غير مشروعة. وحسب ما ورد، فقد عمل هؤلاء من خلال منظمات حقوق الإنسان على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد. وقالت مالي لوفرول وقالت ماري لولور المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إنها تلقت تقارير تفيد بأن الخواجة عانى من كسور في الوجه، بينما وضع ناجي فتيل وعبد الجليل السنكيس في الحبس الانفرادي وحرم من الرعاية الطبية الأساسية وحقهما في ممارسة شعائرهم الدينية. كما أفيد أيضا بأن السنكيس أجبر على الإدلاء باعترافات وسلبت كتبه الدينية. وأضافت أن استمرار تدهور صحتهم في السجن مقلقة للغاية، وطالبت دولة البحرين بإجراء تحقيق نزيه ومستقل في قضايا التعذيب أثناء وجودهم في السجن. وكانت قد صدرت أحكام على حقوقيين آخرين مثل عباس العمران وعلي عبد الإمام غيابيا، وحكم عليهما بالسجن 15 عاما لتشكيل منظمة غير مشروعة ونشر معلومات كاذبة، وتم منحهم حق اللجوء ويقيمون حاليا خارج البلاد. وأسقطت السلطات البحرينية جنسيتهما في عام 2012 و2015. وتابعت ماري أن تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان انتقاما لجهودهم المشروعة والسلمية للدفاع عن حقوق الآخرين في البحرين لا يتعلق فقط بالأثر الضار على حياة هؤلاء الأفراد وأسرهم، لكن أيضا بما يخلفه من أثر خطير على الفضاء المدني في البلاد. إلى ذلك دعت منظمة Human Rights Watch إلى ضرورة معالجة ملف حقوق الإنسان في البحرين بعيدا عن الإجراءات المضرة والتعسفية، وحذرت من انتشار جائحة كورونا داعية إلى الإفراج عن المعتقلين وعدم المساس بحقوقهم. طاب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لقائنا حول التطورات في البحرين تحت عنوان البحرين وقلق دولي حول المعتقلين. الرسالة الأولى من أختنا فاطمة الزهراء من العراق.
لآل خليفة الجبناء القردة والخنازير فرفان آل صهيون يأتمرون بأوامر أسيادهم الأمريكان والصهاينة، الويل لكم يا آل خليفة. دعانا لأهل البحرين، بحرين الصمود.
نعم. وتضيف الأخت فاطمة: عالم ظالم متوحش، أين منظمات حقوق الإنسان؟ أين الأمم المتحدة؟ هؤلاء كلهم تآمروا على حقوق الإنسان، المجتمع الدولي كله إرهابي، عربان الخليج الخليفة يأتمرون بأوامر أسيادهم الأمريكان والصهاينة وبريطانيا الخبيثة. شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة. مساهمة التالية من أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، وألف تحية للبرنامج بحرين الصمود. يتزايد القلق الدولي لدى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي أثرت تحذيراتها للنظام الخليفي على المعتقلين الذين يقبعون في سجون النظام البحريني معتقلين لمجرد رأي، لذلك سوف يتحمل آل خليفة تبعات وعواقب ظلمه وتعسفه بالمعتقلين لديه، رغم علمه بظروفهم الصحية السيئة جدا في السجون البحرينية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
نعم، شكرا للأخ أبو محمد مهدي. فاصل ونعود. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ جعفر حسابي الناشط السياسي البحريني معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية. سيد الحسابي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا وبمستمعيكم الكرام.
حياكم الله. سيد الحسابي، بداية تصاعدت وتيرة الدعوات لإطلاق سراح السجناء السياسيين في البحرين، ما قراءتكم لهذه الدعوات وما دلالاتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مجددا وعلى المستمعين الكرام وعليك أخي محمد. يعني هو الآن لم لا زال يطالب شعب البحرين بأن يكون هناك حلحلة للظرف السياسي الخانق الذي تعرض له شعب البحرين، وقمع الحريات وملء السجون بالمساجين الأبرياء والذين ليس لديهم أو ليس لم يطالبوا بأكثر من أن يكون لهم حق في هذا البلد وأن يبنوا بلدهم كبقية البلدان. ولكن للأسف الشديد نحن مع نعيش مع عقلية استبدادية خانقة لا يريدون أن يستمعوا للعقل، ونقول لهؤلاء الذين يحاولون أن يأخذوا الفرص الكثيرة من أجل أولا إبقاء الأحرار في داخل السجون، وأيضا يحاولون أن يستردوا الغرب والشرق من أجل أن يكون لهم نفوذ، وأيضا يحاول أن يستردوا الكيان الغاصب الصهيوني من أجل أن يرموا كل ما بيدهم على الشعب. وهذا الأمر لا يمكن أن يستمر ولا يمكن أن يبقى على حاله. والآن 10 سنوات مضت من الثورة المباركة، والتي رأينا شعب البحرين بصموده وبثباته وبقدرته على البقاء أكثر فترة ممكنة في هذه المحنة. نقول لهذا النظام أنه نحن يعني لم نستكين ولم نضعف ولم نهن، ولكن هناك من قضى 10 سنوات لحد الآن داخل السجن. وإذا كان لديك رجولة بالمعنى الحقيقي، وإذا كان هناك كما تدعي، نحن ونشك في أن هؤلاء مسلمون يستمعون إلى العقل، هؤلاء ليسوا إلا أدوات وأذناب للصهاينة وللإدارة الأمريكية في أن لأنهم يريدون البقاء أطول فترة ممكنة، ولا يريدون أن يغيروا من هذا النهج الاستبدادي وهذه العقلية المتخلفة البدوية التي مضى وعفى عليها الدهر كما يقال وشرف. ولكن نحن نقول أن إذا كان هناك من رجولة فعلا، هناك شباب وهناك شيبة، والآن نحن نمر بالجائحة العالمية التي تهدد العالم بأسره.
نعم.
والبحرين ليست بغريبة عن هذا العالم، ورأينا في الآونة الأخيرة كيف أن شعب البحرين فقد أعزة وشباب كثيرون، وأيضا السبب يرجع إلى هذا النظام المتخلف الذي جعل من البحرين محجر للدول الموبوءة، بحيث أنهم يصلون ومن ثم يحجرون في البحرين وبعد ذلك يذهبون إلى وجهاتهم المختلفة. ولكن نقول أن هذا النظام لأنه لا يريد أن يكون مسؤولا حقيقيا اتجاه الشعب البحرين، فهو يعمل كل ما لديه من قوة وما أوتي من قوة من أجل أن يتعامل ويعامل شعب البحرين بهذه الكيفية، بحيث أنه تصبح البحرين محجر. ورأينا كيف ازدياد من أصيبوا في الآونة الأخيرة، ولا زال البحرين يفقد يوميا قرابة 10 إلى أكثر، وصلنا إلى 30 في بعض الأحيان. هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه ولا يمكن أن نتغاضى عنه، وخاصة أحبتنا في داخل السجن الذين قضوا الكثير من عمرهم إن شاء الله المديد، وأيضا مع رموزنا الذين لا زالوا واحد تلو الآخر يصدح بصوته ويعري هذا النظام بأن هذا النظام لا يرعوي ولا يستمع للعقل ولا يستمع إلى المناشدات، وأن هؤلاء تحت التعذيب، أي السجناء والرموز تحت التعذيب، ولكن لا حياة لمن تنادي. هذا النظام لا يسمع يعني، فبالتالي المناشدات والمطالبات من خارج السجن ومن داخل البحرين ومن المنظمات العالمية التي يوميا نسمع أنه لا بد، وآخرها ليس بآخرها بأن لا بد من فرض عقوبات على هذا النظام الذي لا يسمع للمجتمع الدولي ولا يسمع للمنظمات الحقوقية، على كثرة التقارير التي تعري هذا النظام بأنه وصل إلى درجة أنه لا يبالي ولا يهتم بشأن السجناء، وهؤلاء كلهم سجناء رأي وهؤلاء كلهم سجناء ضمير. فبالتالي لا بد من أن يلتقوا بأحبتهم ويخرجوا من هذا السجن في البحرين. نعم.
طيب، خبيرة من الأمم المتحدة تدعو حكومة البحرين إلى الإفراج الفوري عن 3 مدافعين عن حقوق الإنسان، السيد السنكيش والسيد الخواجة وكذلك السيد الذي حكم بالسجن المؤبد أيضا، والسيد ناجي فتيل بالسجن 15 عاما أيضا حكم. فيما يتعلق بهذه الدعوات، ما أهميتها وما صداها وتأثيرها وانعكاسها في البحرين برأيكم؟
بلا شك هؤلاء الأحبة ليسوا لا يختلفون عن بقية الرموز وعن بقية السجناء، وكل هؤلاء سجناء ضمير ورأي، ولكن هؤلاء لواجهة الحقوقية التي ينضمون تحتها والذين عملوا من خلالها، أعتقد أنها أيضا تعطي مدلول على أن هذه المنظمات يعني ترفع اللواء، أن هؤلاء يعني إذا كان غيرهم سجناء سياسيين وسجناء ضمير، هؤلاء مدافعين عن حقوق الإنسان، الأحرى أن يخرجوا، لأنهم يعني حتى وإن يعني مارسوا كل أعمال السياسة والمناشدات، إلا أنهم في الأخير هم مدافعين عن حقوق الإنسان أيضا، فبالتالي لا بد أن المناشرات تكون مضاعفة، لأنهم لا بد أن يخرجوا، لأن إذا 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 المدافع عن حقوق الإنسان لا يجد من يهتم له، أو من لا يجد في سواء كان في البحرين أو غيرها من الدول، سوف يتعرض بقية المدافعين عن حقوق الإنسان في كثير من الدول إلى نفس العملية التي يقوم بها النظام الخليفي الذي فاق كل الحدود وفاق كل الوسائل من أجل الضغط على شعب البحرين، سواء كان المدافعين عن حقوق الإنسان أو من يعبر بشكل. وأعتقد أن سمعنا ورأينا كيف أن المغرضين، حتى المغرضين الذين يكتبون كما في السابق رأينا الأستاذ نبيل رجب وغيرهم من الشخصيات الذين فقط عبروا بآرائهم عن طريق التغريدات عن طريق تويتر، ولاقوا المصير الذي من المؤسف أن نقول أننا في بلد حتى مغرد يعبر عن رأيه يخالف النظام السياسي برأيه يرمى في السجن بتهم شتى من أجل فقط إخماد الصوت الحر وإخماد الصوت الحر، والذي نحن نعرف أن هذا النظام لا يمكن أن يقف على بثبات مع هذه المنادات وهذه المناشدات وهذه المطالبات التي تعري هذا النظام. ولكن نحن نقول أن لأن هذا النظام مسؤول من قبل الصهاينة، مسؤول من قبل من يحمونهم من أجل مآرب هذه الدول الكبرى، وهؤلاء أذناب يعني يتبعون، ووظيفتهم هي حماية المصالح الغربية والإبقاء عليها في هذه المنطقة، وفي المقابل يعمل هذا النظام ما يشاء ويريده، سواء كان بقمع الحرية أو بأن يجعل البلد متخلف، لا أحد يتكلم ولا أحد ينظر إليه، سيبقى على ما هو عليه ما دام هناك من يحميه ومن يراعيه. وهذا الأمر المخزي للمنظومة العالمية والأممية التي يعني لم نرى منها إلا المكيال يعني الازدواجية والمكيال بأكثر من مكيال من أجل إبقاء مصالحا في المنطقة. نعم.
طيب، يعني لماذا تمارس سلطات البحرين أساليب القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان؟ هؤلاء ليسوا سياسيين، يعني المدافعين عن حقوق الإنسان يعني منظمات إنسانية، منظمات تخدم المجتمع المدني، لماذا يعني يعاملون بهذه الطريقة في البحرين؟
لم يقف هذا النظام، يعني اسمح لي أخي محمد، أنه لم يقف هذا النظام على يعني على خط واحد، سواء كان مدافع عن حقوق الإنسان، سواء كان طفل، سواء كان امرأة. ورأينا أن السجينات الذين يعني الحمد لله خرجنا، ولكن أيضا نساء واغتصبنا في داخل السجن، ولم يراعي الشيخ الكبير كالرموز الكريمة التي ضحت وعانت الكثير من أجل عزة وبقاء يعني وعزة هذه الأرض وشرف هذه الأرض، ومن أن يكون هناك حرية تشمل الجميع وعزة تشمل الجميع. ولكن هذا النظام ولن أعتقد أنه، أنا أقولها في فم الآن، أنه هذا النظام يعني فقد كل الصلاحية ولا يمكن إصلاح هذا النظام، يعني فقدنا الأمل في هذا النظام أن يصلح أو أن يجلس أو يمكن الجلوس معه على طاولة يمكن أن نخرج بها لشأن البحرين. هذا الأمر يعني بالنسبة إلي أقفل، لأن هذا النظام يعني مع الخبرة الزائدة لدى شعب البحرين ولدغنا من هذا النظام أكثر من مرة، فبالتالي يعني سوف يبقي على نفس النهج ما دام يد الغرب والصهاينة تحمي هذا النظام، وباعتقادها أنه محمي من قبل هذه الإدارة الأمريكية والصهاينة، وأيضا محمي من قبل الحلفاء الإقليميين الذين ينضوي تحت جناحهم. ولكن أعتقد أن آن الأوان، وسوف يأتي الأوان بأن تكسر هذه الأجنحة من أجل، وسوف يكون لدى الشعوب كلمته الحرة التي يمكن أن تقلع هذه الأنظمة الاستبدادية المتخلفة من. وأعتقد أن الزمن كفيل والوقت مناسب لأن هذه الشعوب ترفع عنها غبار الجهل وغبار أن يبقى بلد 7 سنوات يحارب. لماذا يحارب؟ فالسعودية تحارب الشعب اليمني بدون أي نوع من الفائدة سوى أنه مأمور من قبل الغرب. وأعتقد أن شعوب المنطقة واعية لدرجة بأن يعرف الآن، يعرف أن هذه الأنظمة لا يمكن أن تبقى على ما هي عليه إلا أن يكون هناك تغيير، وتغيير حقيقي شامل من أجل أن تتصدر هذه.
نعم. طيب سيد جعفر، يعني إلى متى يبقى نظام الخليفة يسبح ضد التيار، ضد تيار حقوق الإنسان؟ هل سيأتي اليوم الذي يتعرض فيه للحساب والعقاب؟
بلا شك، هو الخوف الأكبر من الحساب والعقاب الذي لن يعبره شعب البحرين. شعب البحرين عندما يكون له اليد الطولة واليد العليا سوف يأتي بهؤلاء المجرمين للمحاسبة، وسوف ينالون جزاءهم كما فعل بصدام، وكما فعل بأمثاله من الدكتاتوريين الذين، ولكن هم إنما الآية الكريمة إنما نؤخرهم، أو بالأحرى يعني بما مضمون الآية أنه نؤخر لكي يزدادوا إثم، وهذا الإثم إن شاء الله سوف يلقي بهم في دار الدنيا قبل نار الآخرة.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ جعفر حسابي، الناشط السياسي البحريني من لندن.
أهلا وسهلا، حياكم
شكرا للأستاذ جعفر الحسابي الناشط السياسي البحريني لمشاركته القيمة في لقائنا هذا بحرين الصمود من العاصمة البريطانية، وحديثه حول محورنا البحرين وقلق دولي حول مصير المعتقلين، وتصاعد وتيرة الدعوات لإطلاق سراح السجناء السياسيين في البحرين، ودعوة الأمم المتحدة البحرين إلى الإفراج الفوري عن مدافعين عن حقوق الإنسان يعانون من الاحتجاز منذ فترة طويلة بسبب دعمهم المشروع لحقوق الإنسان وأهمية هذه الدعوة، وكذلك يعني الأسباب التي تسعى السلطات البحرينية أو تدفع بالسلطات البحرينية إلى قمع المدافعين عن حقوق الإنسان، والدعوات الأممية والقلق الدولي حول حقوق الإنسان، والذي لم يجد أي شيء على الأرض أو أي تنفيذ قانوني، وعدم اهتمام نظام المنامة بمثل هذه الدعوات وعدم إعارتها أي أهمية، وكذلك المدى الذي يمكن أن يستمر هذا النظام في طغيانه وفي انتهاكاته هذه ضد حقوق الإنسان وإمكانية تعريضه للمحاسبة في يوم من الأيام. أحبتنا الكرام، نعود إلى مساهماتكم ومشاركاتكم، وهذه مساهمة بصوت الأخ عبد الله بوي من السنغال، نستمع معا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الكرام أسرة برنامج بحرين الصمود. لقد بحث عدد من أعضاء البرلمان الإيطالي رسالة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عبروا خلالها عن قلقهم العميق بشأن مصير سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان في سجون البحرين بحسب بيان لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين. أخوكم عبد الله بوي مدينة جربيل الجمهورية السنغالية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة. الأخ محمد يقول في مساهمته عبر الواتساب وأثير إذاعة طهران، يقول إن الدعوات الأممية وإبداء القلق الدولي حول حقوق الإنسان وأوضاعه والانتهاكات التي يتعرض لها الناشطون في البحرين لا تساوي شيئا مقابل معاناة هؤلاء، وعلى الأمم المتحدة أن تتخذ إجراءات صارمة وحازمة حيال البحرين وغيرها من الدول التي ترتكب مثل هذه الانتهاكات لتكون رادعا لها وتمنعها من ارتكاب مثل هذه الجرائم. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا بحرين الصمود.
صحقا لكم أهل تبقى الشريفات أسارا، ما دينكم وهل فيكم على العرض ضيارا، ضقنا بكم فهبوا أيها الأحرار ثارا، من جاءكم بهدي الحرمات سلوه نارا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:00 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6:00 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:00 حتى الساعة 1:00 منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 26.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم لمتابعة تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. أحبتنا المستمعين، توفي آية الله البروجردي في عام 1961 بعد أن تزعم حوزة قم الدينية، واتخذه أتباع أهل البيت عليهم السلام في أنحاء العالم الإسلامي مرجعا أعلى لنحو 15 عاما، كما مهدت زعامة آية الله البروجردي لحوزة قم لتحركات سياسية وثقافية ودينية كبيرة في البلاد وخارجها. الشاه محمد رضا بهلوي أرسل تلغراف تعزية بمناسبة رحيل آية الله البروجردي إلى المرجعية في النجف الأشرف في محاولة لإخراج المرجعية من إيران، واستغل فراغ المرجعية العليا في إيران لمواصلة سياسات ومشاريع علمنة المجتمع الإيراني.